بين عباس وهلية إسرائيل الصهيونية بقل من ربع ساعة كتالومية أرواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها أقل من مية حكام بيستنوا إشارة إسرائيلية عشان يعمل للوضع إسعافات أولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تمدع لأنه الرقابة مش سامحة بعد محرقة إعلان المفاوضات والمصالحة بين الإجرين على أهل غزة رايحة بين الإجرين عليهم رايحة
هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
تلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متدفي شايف كل شيء بس ولا كلمة اختفي. غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوفت شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت اندبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بن آدم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم مع برا فرح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع مر انفتح كله أدحوا بلحظة.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete in diretta su radiazione.info, sono le 17:58 minuti e noi siamo per proporre ai nostri ascoltatori, sono le 17:18 minuti, 58 minuti va detto ovviamente il giorno, che oggi è il 29 di marzo, 2018, e ovviamente insomma noi stiamo proponendo per voi cari ascoltatori un collegamento in diretta appunto da Gaza. Questa è un'occasione insomma importante che ci è stata offerta per poter capire qual è la situazione gravissima in cui il popolo palestinese tutto, ma in particolare la situazione veramente grave a Gaza, vive la propria quotidianità in questi ultimi mesi, anche in seguito alla decisione di Trump appunto di dichiarare Israele e di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele, quindi chiaramente insomma c'è le ondate di mobilitazioni che ne sono susseguite, hanno anche insomma aggravato da un certo punto di vista la situazione, visto insomma l'ondata repressiva poi israeliana che è susseguita. Parleremo oggi della situazione con Maissa Al-Sultan, una donna palestinese, una lavoratrice con 5 figli di Gaza, che appunto proprio insomma raggiungeremo telefonicamente a Gaza per farci un attimo spiegare qual è la situazione quotidiana della vita di migliaia di proletari, lavoratori, lavoratrici, disoccupati, che purtroppo insomma disoccupazione a Gaza ce n'è molta, e anche insomma quando si ha un lavoro come in altri collegamenti abbiamo ricordato, lo stipendio non è così cosa certa, no? Come parlavamo insomma in altre occasioni dei lavoratori della sanità o dell'istruzione. E questo ovviamente non può che appesantire una situazione già difficilissima a causa degli 11 anni di embargo che di fatto Israele impone contro la popolazione di Gaza, e si va ovviamente ad aggiungere alla situazione di continua colonizzazione da parte appunto dei sionisti della Cisgiordania, e per non parlare insomma delle condizioni di vita anche nei territori del 48 per i cittadini palestinesi, che sono ovviamente in condizione di differenziata rispetto ai cittadini israeliani. Questo insomma un po' per spiegarci anche quali sono le istanze che muoveranno molti palestinesi nei prossimi giorni, e in particolare proprio domani, quando è stata lanciata una manifestazione che parte un po' da tutti i paesi e da tutti i campi profughi intorno a Israele, proprio richiedendo il diritto al ritorno nella propria terra. Partirà proprio domani, che è il 30 di marzo, giornata significativa, perché insomma ricorda la giornata della terra, e poi avremo modo insomma anche di entrare più in merito di questa insomma ricorrenza, che è una giornata di lotta. Ogni di anno in anno insomma vengono proposte iniziative sempre per ricordarla e per ribadire la necessità insomma di mobilitarsi, di lottare contro l'occupazione sionista. E quindi insomma avremo modo di parlare con la nostra intervistata anche di questo argomento. Quindi direi, bando alle ciance, di entrare subito nel merito di questo speciale, per cui insomma ringraziamo tutti i compagni e le compagne che hanno reso possibile questo collegamento e questo momento di approfondimento e di controinformazione, visto che insomma i canali mainstream ovviamente tacciono, e anzi insomma se non tacciono è per sparare menzogne su quello che avviene realmente in Palestina, e quindi insomma prendiamo noi questo compito. Direi allora di far aspettare i nostri ascoltatori con un piccolo spezzone musicale, e per poi insomma andare a collegarci nel frattempo con la nostra Maissa per appunto parlare direttamente con lei.
من مخيم خارج الروح لمخيم داخل الروح من شعب الجبارين للشعب الجبارين وين ما يروح الأقوى بالمعادلة ولو إنه مطروح كتيبة خمسة
ترابية
اجتياح
طريقنا مرسوم بالعلم يدل على الخريطة الحجر يعبر حدود يحدد خطوط عريضة بالمخيم جمعية إنماء وتوعية تدعيم صمود ببلاد ما تحلم منها بعمرك تعود طرق ملتوية لأوصى على منطقتي ألف كلب يضلل الطريق خلي العين على كامل الخريطة عدوك قريب خلي سلاحك أقرب محمد النبي طه يذكرك إنروا مش همها مصلحتك هدم بيوت من القدس للبرج والبارد ناطرين الفرج من مخيم لمخيم الطابع بتتدحرج المداخل مزابل دليل على المدخل لا تفوت بدك إذن بالدخول من الأول للآخر الكل عمال يتفستش صار بالأرواح مثل لسعة عقرب الوقت بتراجع لنقطة العودة مش للحل الأقرب عكة لعكة من يافة ليافة حيفة لحيفة نضالنا بطول ولاد الأرض بتشهد
يا با المنطقة في ملتقى في منطق مش منطق وفي منطلق من منطق النطق بمنطقي إذا بسب وبلعن الكل بحكي لي أسحي والحياة شرب من كثر ما الحي بيرتقي بيرتقي للأوطر استوطر بتاعنا بخلع وبراعي أطفال عشان جولة بيهدموا بيتنا عشان شارعهم يحلى وبوقتوا بصوتنا عشان اضطهادهم يعلى عايشين كلنا هان دور حياء القتلى وبنلغي الروح بالروح عشان يزيدوا القتلة وين احنا مين احنا ده احنا هيك صرنا تهنا من حالنا بندور على وطننا كانت المقاومة فن ابتكرنا لنا بس سحبوا منا مفهوم فنا سلمنا حالنا عانه يستقر عيشنا بس اتفاجأنا كيف كلنا استقرينا موتى
يا
الله اسمع
ترابية معادلة عنا جدا بسيطة ماشيين على مبدأ العطاء من دون أي مقابل لا تمشي جنب الحيط مبدأنا ماشي بعرض الشارع مخزننا فكر كل الشارع رصدين حركة كل الشارع فاهمين الدنيا كيف ماشي لك مش ماشي معنا والغاية عنا ما بتبرر أي وسيلة مش بحاجة لقدرة خارجة عن الطبيعة مشان عش في أعمى جاي أفتح عيون كل واحد عامل حاله أعمى سميني كريبة ترابية نظامي اشتياح والمطة عبي البلد في المجمع في ولد ماشي حافي لحم بتصيام ما مش بإيدي عم بحاول أوصل لاكتفاء ذاتي حالي مشان أخلق رب مصاري طعم ولادي مش عم بمثل ما بمثل إلا وضع كل شخص بالحواري مثل حالي
كإنسان بدائي بطبيعته متواضع بعمل بنظرية داروين يعني عامل أساسي بالفوضى والفوضى المنظمة بالنسبة له منظمة نظام وحر حواري ماشي لحالي جوي خرائي والمشاعر عندي اشي داخلي لاني اغلب وقتي لحالي وهمي بضلوا بيني وبين كاسي فتفداني لاني صرت شخص عدائي ابن حواري فخد احترام رصاص عشوائي بتكوش حمام سلام يصير بالسماء فترابية قررت هالمرة تفتح سحابات هسا ولسه انك بل البعض مرة بالسنة بس عنا عايشينها ولك عام دار السنة كانت مسألة عبد شعب صفت مسألة شخصية ما هي يا حياة بالسر الصديق يا ممات ام العدا
انذار طوارئ بلكني قادر على قتل المسامع امسي بارئ بختار كلام والسامع متابع من شوارع زق قديمة بتلدد العوامل زي ما عامل انتاج خرائم العب خل مناهل صبح وامل جنين بلسم قوة الاسكات حضرتك من وين ام سي متربي على كتكات حدد موقفك بالذات انك غير قادر تقتات لحمي بر شو بتتوقع مني عايش على الفتات من ثبات عم ابدا بنقرر انه نواصل واللي حاصل مش متواصل معنا فكرة كل معاصر انت قاصر محدود بعقلية بدائية فارس النبيل دور كوميديا بمسرحية انت تايه بجو ضبابي دور هالمنارة اشعل الدرب امامك اسمع لمعة الشرارة خد قرارك غير التاريخ اتبع حقيقة بلا موسيقى انت قادر تبني عالم بلا موسيقى
ما تبديش بالفورة وانت شاكك فيها بتنهيها ما تحكينيش عن الثورة وانت طفيها بتطفيها ما تعتليش المنبر والطلعة قوية بتبنيها ما تحكيش بأفخاخ السياسي وتسمم الشعب والناس بتنفيها قضية مش مكتبة بين التنظيمات وعمال تكتفيها انقسامنا مش علقي بتمام الشمتين وعم بعلقوا فيها وعلى كل قال هنا الانقسام صار من التاريخ من لبنان للكرامة للقدس اطلمنا جاهز اليوم رصاصنا عاطي عاطي اللوم لسما العالم لتعرف كيف منحصل حقنا بزمانة واسمينا لتعرف كيف الدم يتحرك لسه وقد يتفكفك كل من ذكرت فلسطين ارواحنا منعطية وارواحنا منعطية
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 18:21 minuti di giovedì 29 di marzo, siete su radiazione.info e siamo riusciti finalmente a collegarci con appunto il nostro collegamento a Gaza con Maissa che gentilmente insomma ci ha risposto al telefono per poterci insomma un po' descrivere qual è la situazione a Gaza e insomma intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
مايسا احنا طبعا في البث المباشر هلا طبعا الراديو بشكرك كثير على تجاوبك معنا على اساس تكوني معنا بهذا الاتصال وراح نوجه لك بعض الاسئله هلا
العفو جبنا
beh sì intanto grazie mille per questo collegamento ma c'è alcune domande che vorremmo fare la prima è se ci può un pochettino raccontare qual è la quotidianità delle donne a Gaza e quali sono le speranze che hanno per i loro figli.
Maisa, il سؤال الأول اللي راح نسألك إياه في هذا اللقاء اليوم اللي هو ما هي طبيعة حياة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وما هو مستقبل الأطفال بالتحديد في قطاع غزة؟ شو بتحكي لنا عن طبيعتك كمرأة فلسطينية عاملة وعندها وأم وعندها أطفال؟ ما تشرحي لنا شوي هيك عن الوضع في غزة؟
هو بصراحة يعني الحياة بغزة مش مستحيلة. الحياة شوي صعبة وبتحتاج بأقل الإمكانيات إنك تكون أفضل. يعني بطالة
ميسا مش سامعك كويس، بقطع الصوت، يمكن بعيد عن التليفون أو شيء.
تاني أحكي
هلأ سامعك؟
تمام. بحكي لك إنه حياة المرأة الفلسطينية بقطاع غزة مش حياة سهلة، حياة صعبة كتير، وبتحتاج إنك تعطي بأقل الإمكانيات أفضل النتائج.
نعم.
عندنا بطالة، عندنا فقر، عندنا انقطاع تيار كهربائي.
أوكي. خليني أترجم هذا الجزء المهم. أوكي. اللي ميسا ci risponde per quanto riguarda la nostra domanda che la vita nella striscia di Gaza è molto difficile. Però, come una donna palestinese, come una madre palestinese, ormai per lei non è impossibile, perché comunque si trova in queste condizioni dove ci vogliono tantissimi sacrifici, sia a livello lavorativo che a livello familiare, come madre che deve mantenere i figli e prepararli, diciamo. اتفضلي ميسا.
يعني الام الفلسطينية لازم تشتغل داخل البيت وخارجه، ممكن تعمل تشتغل على متطوعة او باجر عشان تلبي كل الاحتياجات. ممكن المرأة الفلسطينية تنسى نفسها، تنسى حياتها، تنسى صحتها، لكن مهم كتير عندها الاطفال والبيت انهم يتمتعوا بصحة منيحة وحياة مناسبة.
Ok, Maisa dice che la donna palestinese, ovviamente come il resto delle donne, ha un compito molto più difficile forse, perché deve lavorare all'interno della casa principalmente e fuori per garantire un reddito, per aiutare la famiglia e sostenere i figli. Fadale Maisa.
يعني المرأة تكون ام وتكون عاملة نظافة وتكون مربية وتكون مدرسة وتكون طبيبة، وكمان لازم تكون سياسية وتحكي بالسياسة، لأنه لما ابني ولا بنتي بدي يسألني سؤال لازم أكون فاهم الأحداث وأحاول أشرح لهم، مش أشرح لهم، أحاول أشرح لهم الأشياء والأحداث اللي بتصير على مسرح غزة.
نعم. Allora Maisa sostiene che la donna palestinese deve essere la madre, il papà. Adesso magari possiamo anche chiedere perché il papà, forse perché il papà deve passare lunghissime giornate di lavoro e stare al di fuori della casa, deve essere il medico nello stesso tempo. Possiamo capire anche questo punto per quanto riguarda le mancanze che ci sono negli ospedali, le mancanze dei medici, dei medicinali, e deve essere anche una lavoratrice che porta a casa qualcosa, e nello stesso tempo deve dare delle spiegazioni ai propri figli e il perché ci troviamo in questa situazione o in queste condizioni di vita che non sono ovviamente facili. Tfaddali Maisa.
بالنسبة للأمل والأطفال، يعني الأمل موجود فينا طالما إحنا بنربي أولادنا يوم بيوم، بنكبرهم وبنبني فيهم، نسقيهم زي ما نسقي الورد والزرع، إحنا مأمنين إنه في أمل. إذا يوم بدنا نخسر هذا الأمل مش رح نعيش.
نعم. Allora Maisa sostiene che il nostro principio è la speranza. Perché per noi e questa vita noi cerchiamo anche di insegnare ai nostri figli di piantare le piccole piantine e farli crescere e prendere cura di queste piantine, perché se smettiamo di avere la speranza smettiamo ovviamente di vivere, perché la nostra vita è così difficile. Maisa.
زي ما حكيت بأكد إنه يعني الأطفال هم اللي بخلونا نعيش يوم بيوم. يمكن إجتني أنا مثلا كذا فرصة إنه أطلع برا غزة، بس لا إحنا ضاينين، رح نزرعها أمل وحب لحد ما ترجع زي قبل وأكثر. مش كلام، مش كلام شعر لا بالمرة، يعني كذا حدا حكى بالموضوع. أنا مصرة على هذا الإحساس وبتمنى إنه ولا إشي غيره.
No, insieme ai nostri figli noi cerchiamo, ripeto, perché Amal Palla ha usato questo termine della speranza già per la seconda volta, abbiamo una grande speranza di vivere insieme ai nostri figli all'interno della nostra terra, e nonostante che ha ricevuto diverse proposte di andarsene via o di andarsene all'estero, ma lei si rifiuta perché ha la speranza di costruire una vita in modo pacifico, tranquillo, lei insieme a lei e la sua famiglia, tutta la popolazione che c'è a Gaza. Namame, mai sa. Tfaddali. Questa è la prima domanda, anche se abbiamo allungato.
Volevo anche chiederle, perché parlava appunto delle difficoltà, no, di vivere a Gaza, ma non è detto che tutti i nostri ascoltatori sappiano esattamente quali siano queste difficoltà, no? Quindi magari se può, se sappiamo insomma che ci sono state degli attacchi pesantissimi, no? Negli anni scorsi che hanno distrutto proprio fisicamente le strutture, oltre che ovviamente uccidere tantissimi bambini, donne, uomini palestinesi da parte appunto dei caccia sionisti. Sappiamo che ci sono 11 anni sulle spalle del popolo di Gaza di occupazione, di embargo. E quindi cosa significa per la vita quotidiana? Cioè, quali sono i problemi che tutti i giorni si trovano ad avere a che fare? Perché appunto qui in Italia non arrivano queste informazioni, no? Per esempio c'è la luce, c'è l'acqua. Quali sono i problemi, no?
اوكي ميسا هنا السؤال طبعا زي ما بعرف كل العالم يعني احنا بنعرف انه غزة عايشة تحت حصار ظالم اكثر من 11 سنة تقريبا طبعا في خلال هذا الحصار صارت اكثر من حرب ضد قطاع غزة وكان ضحيتها مئات الشهداء الاف الجرحى والمعاقين الاف البيوت المهدمة طبعا كل العالم بيعرف نسبة البطالة في قطاع غزة هي نسبة بطالة عالية جدا يمكن من أعلى النسب الموجودة في العالم زي السؤال هنا كيف تأثير البطالة تأثير هذا الدمار والحصار بعد مدة طويلة جدا كيف انعكاس على الحياة اليومية سواء للمرأة الفلسطينية بشكل خاص للمواطن بشكل عام كيف تأثيرها
يعني البطالة الموجودة ترجع طبعا انها عالية لانه في كثافة سكانية عالية اصلا في قطاع غزة اعلى كثافة سكانية في العالم يمكن البطالة أثرت على كل بيت فلسطيني أثرت على المستوى المعيشي بشكل كبير جدا لكل الناس
نعم
بدك تترجم
allora Maisa sostiene che anzitutto la disoccupazione in particolar modo influenza in modo continuo alla vita quotidiana delle famiglie di tutti i cittadini palestinesi che vivono nella striscia di Gaza. Bisogna anche ricordare che la densità
abitativa
o la popolazione di Gaza è una delle più alte del mondo e quindi questa cosa non aiuta di fatto ad affrontare il problema della disoccupazione e della mancanza del lavoro nella striscia. E aggiungiamo il discorso dell'embargo e ovviamente delle diverse guerre e attacchi continui nei confronti della parte di Israele nei confronti della striscia di Gaza. E, no, ma è stato, dai.
في معادلة بسيطة إنه بطالة لا نقود لا لشراء الاحتياجات سواء أساسية أو مش أساسية. يعني الناس بقطاع غزة بشكل عام طبعا بحكي أكيد بنطبقش على الكل بس بشكل عام لأنه صار مش متوفر إنهم فلوس يشتروا احتياجاتهم الأصلية صار نسبة كبيرة بتعاني من سوء التغذية الأطفال النساء الحق ضعاف صار السن.
نعم ميسا. Allora, Maisa ovviamente parla del problema della disoccupazione come un problema molto radicato, che semplicemente dice che non ci sono i soldi per coprire le spese essenziali come le cure mediche, oppure anche arriva alla mancanza di soldi per farsi la spesa nella striscia di Gaza. Cioè, possiamo immaginare una situazione del genere in qualsiasi parte del mondo, ma lì ancora è più complicata. Namai, se cambi.
أصحاب الأمراض المزمنة أحيانا العلاج اللي هم بيحتاجوه مجبورين يشتريوه على حسابهم. الأونروا لما بتوفر علاج ما بيكونش بهذيك الجودة اللي يناسب كل الأجسام. يعني مثلا مثال بعرف كذا حدا صديقي عنده مرض السكر العلاج اللي بيجي لمرض السكر المزمن على عيادة الأونروا مش مناسب له ليش؟ يعني بيعمل له مشاكل تانية أثار جانبية فهدول الناس بيروحوا مجبورين يشتروا هذا الدواء من برا من الصيدليات طبعا بيكون غالي كتير أو ما يشتروهوش يعني بدهم يتحملوا على صحتهم أو إنهم مثلاً يتداينوا أو بعرفوش إيش يعملوا عشان يجيبوا الدواء في الحالتين هم واقعين يعني.
نعم. Allora Maisa spiega la difficoltà in particolar modo delle persone malate che hanno bisogno, per esempio i malati di diabete, per esempio, che hanno bisogno continuo di assumere dei farmaci in modo regolare. E il fatto sta che ci sono le organizzazioni internazionali tipo l'UNRWA che qualche volta dà una parte di questi farmaci, immagino l'insulina o altre cose, e il problema è che o non bastano oppure sono dei farmaci di scarsa qualità che in diversi casi hanno creato degli effetti collaterali abbastanza gravi, quindi la gente si trova costretta a rivolgersi alla farmacia privata per procurare i farmaci a un prezzo pieno, diciamo. E questa è una delle difficoltà che c'è nella striscia di Gaza. Namais, Samai, Kamlit.
Ok, il batale, بشكل عام, هي بتشحن الأجواء, يعني بتخلي الناس بضلهم بالشارع أو بتخليهم مش عارفين شو يعملوا بصيروا يتفشوا بعض يعني بتعمل ضغط نفسي في البيوت وقلق من الأهالي إنهم مش قادرين يوفروا لأطفالهم متطلباتهم البسيطة بالذات إنه الأطفال من عمر أو يوم بعد يوم بصير كل يوم بدهم متطلب جديد بصير عبء على الأهالي بصير تظهر الأمراض النفسية وحالات الانتحار كثير في حالات صارت انتحار بسبب الفقر المرض النفسي ما هو زي المرض العضوي نهايته موت.
نعم. Allora Maisa spiega il problema della disoccupazione ha creato una forma di malessere sociale molto profondo perché lei da madre dice spesso che nei confronti delle richieste quotidiane per i suoi bambini di cose che hanno bisogno e la loro incapacità economica per mancanza di lavoro o di reddito di rispondere a queste richieste ha portato a una forma di malessere sociale dove esistono tantissimi problemi psicologici dove è aumentato il tasso di suicidio nelle famiglie perché i genitori si trovano incapaci di dare una vita dignitosa ai loro figli in questo caso. No, Maisa, tanto.
يعني بس بجملة واحدة يعني اللي كمان البطالة هي ناتجة عن الحصار اللي مش شريك واحد فيه، يعني كذا حدا له علاقة في الحصار وزيادة الحصار على قطاع غزة، الاحتلال من جهة، مصر من جهة، كمان السلطة الفلسطينية في الضفة بتخسرنا شوي، مش شوي كتير جديد يعني زادت، يعني هاي الأشياء كلها لها أثر على المدى البعيد خطير جدا، ونتمنى أنها تنتهي يعني.
نعم. مايسا ovviamente dà la responsabilità maggiore a questa situazione all'embargo, come abbiamo detto prima, e purtroppo questo embargo imposto principalmente da Israele e dall'altra parte dalla parte dell'Egitto dove ci sono i valichi chiusi e da un'altra parte ancora e dalla parte dell'autorità palestinese, perché comunque ci sono delle pressioni economiche nei confronti della popolazione di Gaza per questa per la situazione della separazione politica tra la striscia e Cisgiordania. Quindi il problema principale,
ecco, sì, perché magari i nostri ascoltatori va chiarito questa cosa, no? Che l'amministrazione della striscia di Gaza è seguita da un punto di vista della sanità e dell'istruzione di questi servizi dall'ANP, giusto? Mentre giusto. La parte della sicurezza è seguita dalla forza politica che ha vinto le ultime elezioni, quindi Hamas.
Sì, e la situazione, noi abbiamo parlato a lungo, secondo me abbiamo spiegato abbastanza bene nella trasmissione precedente. In realtà, dopo l'accordo di riconciliazione con la mediazione dell'Egitto, l'autorità palestinese guidata da Abu Mazen con il primo ministro Rami Hamdallah, che dovrebbe ovviamente garantire gli stipendi di tutti i dipendenti statali, che sarebbero i medici, la sanità, l'istruzione, eccetera, nella striscia di Gaza. Però purtroppo questa garanzia economica non c'è, perché le sta usando l'autorità palestinese come una forma di ricatto nei confronti delle forze politiche che stanno gestendo la situazione, diciamo ovviamente per il risultato dell'ultima elezione, perché hanno vinto l'elezione nella striscia di Gaza. Quindi i palestinesi purtroppo si trovano tra due fuochi, da una parte Israele che chiude, impedisce di passare persino il cemento, possiamo immaginare se uno se non riesce neanche a fare a sistemare la sua casa
dopo i bombardamenti,
dopo che hanno distrutto quasi tutta la striscia, e in più non ne parliamo dei carburanti per il generatore della luce, dell'elettricità, medicine, farmaci e tutti i generi alimentari che possono arrivare dal di fuori alla striscia di Gaza. Quindi la popolazione si trova in mezzo a questa situazione.
Ma io lo farò una domanda proprio ricollegandomi a questo punto, sia diciamo alla possibilità che ha la ANP di ricattare, dato che è lei che fornisce i finanziamenti economici. Più o meno una decina di giorni fa oramai c'è stato il tentato omicidio del primo ministro dell'ANP Hamdallah durante una visita proprio nella striscia di Gaza, e allora io volevo chiedere che cosa ne pensi di quelle che sono state le dichiarazioni che ha fatto Abu Mazen rispetto a questo episodio.
مايسا هنا السؤال بعد طبعا احنا كل العالم سمع بمحاولة بالتفجير اللي صار في زيارة رئيس الوزراء تبع السلطة الوطنية لقطاع غزة. طبعا وما تلا هذا الحادث، خلينا نقول بقى ما اذا بتحكي لنا شوي عن طبيعة الحادث، لانه طبعا كل العالم اعتقد انه محاولة اغتيال
والسلطة الفلسطينية في رام الله تعاملت معها وكان محاولة اغتيال لرام الحمد الله. شو رأيك بتصريحات أبو مازن؟ طبعا هو هدد بقطع الرواتب على الموظفين بعقاب اقتصادي عقاب. شو بتقدر تحكي لنا عن هذا الحادث بالتحديد؟ ميسا سامعتيني؟
Allora, i nostri ascoltatori aspetteranno un secondo che riproviamo perché è saltata la linea. Forse riusciamo addirittura in diretta. Pronto?
Maisa Samantini?
La Marco Chen.
Eccoci qua.
طيب راح أعيد لك السؤال، بعرفش لحد وين سمعتيني لأنه حكيت أنا فترة بدون ما مش عارف إنه كان الخط منقطع. ميسا، السؤال اللي بدي أسألك إياه، طبعا كل العالم سمع بمحاولة خلينا نقول بالتفجير اللي صار خلال زيارة رامي الحمد لله لقطاع غزة، وطبعا سمعنا بالتصريحات اللي بتصريح أبو مازن بالنسبة لقطاع غزة ويمكن قطع الرواتب أو العقاب المالي اللي راح يكون موجه للقطاع بعد هذا الحادث. شو بتقدر تحكي لنا بشكل مختصر عن هذا الموضوع؟
يعني أبو مازن من خلال هاي التصريحات الجديدة والقديمة هو بكل مرة بيعمل عقوبات تجاه أهل غزة، يعني بالبلد بيذبح في المذبوح، وهي طبعا هي زي ما حكيت هي ردة فعل للاستهداف اللي صار لموقف الحمد لله.
نعم، طب الحادث اللي صار يعني هو حادث عرضي او حادث يعني تقدر تعطينا فكره؟
الحكومه في غزه قامت بعمل تحقيقات والقت القبض على الشخص المسؤول عن هذا التفجير، وملوش اي يعني حسب طبعا تقريرهم انه ملوش اي علاقه بحماس، في حين انه عباس بالمقابل مصر انه حماس انفرض لها علاقة بالتفجير.
نعم، الله Maisa ci spiega, no, purtroppo non è la prima volta che l'autorità palestinese ricatta la popolazione di Gaza con la questione economica. Questa è l'ennesima scusa e l'ennesimo ricatto dopo questo incidente che ha accusato chiaramente il governo o la gestione di Hamas di aver preparato questo attentato. E Maisa ci spiega che la polizia o l'autorità nella striscia di Gaza è riuscita ad arrivare alle persone che hanno pianificato questo attentato e ha scoperto che, cioè, ha chiarito la questione per quanto riguarda e questo, quindi non può essere una scusa per punire la popolazione perché la gente non c'entra di quello che è successo con il ministro, il primo ministro dell'autorità palestinese.
Allora ti passo a un'altra domanda. Abbiamo avuto modo di sentire che nei prossimi giorni, ma in realtà proprio domani, inizierà una mobilitazione che insomma si svilupperà appunto fino a maggio e che coinvolgerà un po' tutti i palestinesi, no? Sia in patria che in esilio. In particolare, insomma, ricordiamo che domani, anche per chi magari non ha presente, è la giornata della terra per il popolo palestinese, una giornata che ricorda il 30 marzo del 1976, quando appunto migliaia di palestinesi nei territori del 48 hanno organizzato una protesta contro l'esproprio di una nuova fetta di terre palestinesi in Galilea e ci sono stati durissimi scontri che hanno appunto portato all'assassinio di sei palestinesi a centinaia di feriti e di arrestati. Quindi da quella situazione poi ogni anno viene ricordata questa giornata e trasformata in una giornata di lotta. E anche quest'anno, insomma, penso non a caso sia stata scelta proprio questa giornata per cominciare questo percorso. E volevamo appunto chiedere un po' a te se puoi spiegarci questa come nasce questa manifestazione, da chi viene organizzata e qual è l'obiettivo che anima questa iniziativa. Sappiamo insomma che appunto il contenuto principale ovviamente è la mobilitazione contro l'occupazione sionista e per il diritto al ritorno. Quindi se puoi un po' spiegarci questa iniziativa.
ما ينسى هون السؤال عن طبعا احنا بنعرف انه بكرة غدا هو يوم الارض. طبعا يوم الارض ذكرى غالية على جميع الفلسطينيين، مش بس في الداخل الفلسطيني، حتى في الخارج، لانه كل الفلسطينيين بتذكروا طبعا اهمية هذا اليوم من سنة 1976، من يوم طبعا نذكر احداث المصادرة لالاف الدنومات في أراضي 48 والهب الجماهيري ما بعد يوم الأرض في سنة 1976، حتى أصبح يوم الأرض ذكرى لا تنسى عن جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعا إحنا سمعنا إنه غدا توجد مسيرة شعبية واسعة، طبعا مسيرة شعبية هدفها هو العودة، مسيرة طبعا راح تكون زي ما سمعنا سلمية من جميع النواحي، راح يتوجهوا فيها بعتقد أعداد هائلة من الفلسطينيين، لأنه في العام الماضي شفنا شيء مشابه، مش بس من قطاع غزة، طبعا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من مخيمات اللجوء في لبنان، في سوريا، وما بعرف بالتحديد من الأردن، بس بعتقد أنه صعب الوضع هناك. طبعا سؤالنا هنا ميسا، شو بتعتقدي انه هذه المظاهرة السلمية رح كيف رح تكون يعني بكرة؟ شو بتتوقعوا طبعا، وشو هدفها من ناحية هدف خلينا نقول رمزي، لانه طبعا احنا عارفين الوضع والصعوبة والخطورة في اجتياز الحدود.
يعني اولا هي المسيرة تبدأ من بكرة، او بالاحرى يعني بلشنا الشغل عليها كفلسطينيين، كل الاحزاب الفلسطينية، كل الناس الفلسطينيين راح يكونوا مشاركين او بنتمنى يكونوا مشاركين. راح يكون تخييم على طول الشريط الحدودي بعيد عن السلك اللي مع الاحتلال ب 700 متر، راح يكون خيام، وطبعا هيكون اتصال واسع مع الإعلام المحلي والدولي عشان توصل الرسالة بشكل مناسب. طبعا المسيرة هدفها العودة وفك الحصار، التأكيد على حق العودة وقرار الأمم المتحدة في 1994 وقرار 491. طبعا المسيرة
نعم سامعك ميسا. اللورا ميسا
تشبيغا،
عفوا ميسا ترجم وبعدين راجع لك. اللورا ميسا ci parla di questa giornata particolare nella giornata della terra domani, che ci sarà una manifestazione dove hanno aderito tutte le forze e le posizioni politiche nella striscia, e questa manifestazione sarà una marcia collettiva della popolazione, includendo donne, bambini, uomini, in modo pacifico verso il filo spinato dei confini con Israele o dalla parte di Israele. Ci sarà lì allestito un campo dove ovviamente non sarà facile l'attraversamento del filo spinato, perché comunque ci sono i militari israeliani che aspettano i manifestanti
a petto nudo, in quel momento che sarà un allestimento di un campo dove ci saranno le tende e la gente farà un presidio. Ovviamente l'obiettivo principale di questa marcia è rivendicare il diritto del ritorno garantito dalle decisioni dell'ONU 491 e un altro non mi ricordo, e sarà un messaggio forte dalla popolazione di Gaza per finire l'embargo attuale che rende la vita della popolazione quasi impossibile nella striscia. E Name, Sasame.
حقوقية تنادي بحقوق بحق العودة للاجئين مسيرة قانونية تستند على قرارات دولية بحق العودة. يعني العمل والضغط كله على أساس أنها تكون مسيرة مليونية تستجلب الإعلام المحلي والدولي توصيل الرسالة.
نعم. إذن الهدف أيضا هو جذب الأنظار بالتحديد
توصيل بالضبط. يعني الناس اللي عملها بتموت بالبطيء بطلت تموت بطيء, بدنا ننفجر في وجه اللي بحصرنا.
نعم.
بطلنا نضلنا نموت وإحنا ساكتين, لا بدنا نشكي ونموت مش مشكلة عنا بصير بالآخر, بس إحنا طالعين سلميين.
نعم. Allora, Maisa, ovviamente in un momento di sfogo ci aggiunge a questa domanda, che è questa morte lenta che stiamo, cioè che sarebbe la vita della popolazione, il nostro messaggio rivolto a tutto il mondo, che non possiamo accettare in più questa situazione perché è così drammatica, l'ha descritta proprio, che potrebbe essere, ovviamente avranno messo in conto quanto pericoloso avvicinarsi al filo spinato come cittadini, come palestinesi dalla parte della striscia di Gaza, però lei, anche nonostante il pericolo di essere uccisi dalla parte dei soldati israeliani, dice almeno mandiamo un messaggio rivendicando i nostri diritti del ritorno e di togliere questo embargo ingiusto, un messaggio rivolto a tutto il mondo. Questa è la descrizione di Maisa. Maisa, hai voluto aggiungere al
domande? Ok, il تخييم
عفوا ميسا رح تستمر حتى 15/5 ميسا سامعتيني رح تستمر صحيح. حتى 15/5
مظبوط
الفعاليات رح تكون غير عن المسيرة,
احنا رح نتحرك من داخل قطاع غزة باتجاه السلك بعيد عن السلك ب 700 متر ورح نخيم على طول الشريط الحدودي. رح يكون في فعاليات داخل هاي الخيم, راح يكون في دبكة فلكلور, راح يحكوا كل حدا من مدينة أو قرية فلسطينية مدمرة راح يحكي عن مدينته, راح يحكي عن تاريخها, راح يحكي عن تاريخ فلسطين. راح يكون في يعني التواجد راح يكون مثمر, مش إنه بس واقفين بس برضو بشكل سلمي. الهدف العام زي ما حكيت لك كلها عودة اللاجئين والتصدي لاستهداف اللاجئين عبر وقف الدعم للأونروا, والهدف التكتيكي اللي هو التصدي لقرار بشكل بشأن القدس.
Allora, Maisa ci descrive un po' la situazione, perché l'attività, diciamo, questa mobilitazione non finirà la giornata di domani solo, sarà una mobilitazione continua fino al 15 di maggio, perché come abbiamo detto prima, ci sarebbe da allestire le tende, all'interno di queste tende ci sarà un presidio continuo fino al 15 di maggio, e durante questo presidio ognuno dei palestinesi profughi che vive nella striscia di Gaza porterà la storia della sua città, del suo villaggio distrutto durante l'occupazione israeliana in Palestina. Parlerà della sua terra di provenienza, vuol dire che parlerà dei villaggi del 48. Ci saranno svolte diverse attività culturali, tipo la dabka tradizionale, i canti, i racconti da diversi palestinesi che saranno all'interno di questa manifestazione. Comunque non è una giornata, durerà fino al 15 di maggio. Maisa, bidi as'alikone, ahna sma'na mbarah bil akhbar إنه الجانب الإسرائيلي قاعدين بحضروا لسجون جماعية على أساس يواجهوا، لأنه في خلينا نقول ارتباك في الجانب الإسرائيلي، لأنه المسيرة راح تكون سلمية وراح يكون أعداد متوقع آلاف الفلسطينيين راح يشاركوا في المسيرة. فالإسرائيليين قاعدين بحضروا في سجون جماعية، يعني حتى هذه النقطة
يعني اخترق السلك.
نعم، طب من هاي الناحية انتو شو بتتوقعوا ردة فعل اسرائيل؟ كيف راح ترد على هاي المسيرة؟
يعني المسيرة هي اسلوب نضالي مرتدى متراكم، مش فعالية موسمية، فعالية وطنية حتتجاوز كل الخلافات السياسية، عشان الهدف الرئيسي لهون حق العودة من الحصار. طبعا اسرائيل دورة ارهاب، وهذا فيش على خلاف، اللي بيعتقل الأطفال، اللي بيقتل الأطفال، اللي قتل الناس الأمنين في بيوتهم.
نعم.
في تصريح لصوت إسرائيل بيحكي يجب اغتيال كل منظمي المسيرة، يعني الناس بيطالبوا بحقهم بشكل سلمي بدك تغتالهم. طب ايش يعني الشعب بيعمل مثلا؟ ايش احنا كفلسطينيين لازم نعمل؟
نعم.
وطبعا اسرائيل صعب ارضائها، وطبعا عن جهيتها والقوه اللي هي مسكاها ودعم اوروبي او دعم دولي وسكوت عربي مخلي الارهاب الاسرائيلي ما له حدود.
نعم.
بس برضو احنا عندنا اصرار فلسطيني على انجاح هذه المسيره.
نعم.
المسيره السلميه.
Allora, la mia domanda, Maisa, è stata in modo preciso: qual è la reazione dalla parte di Israele a questa manifestazione? Perché gli ho detto quello che è girato ieri nei giornali in Palestina, che gli israeliani, anche tramite le dichiarazioni di diversi responsabili militari dell'esercito israeliano, che gli israeliani stanno allestendo dei grandi carceri per i palestinesi che parteciperanno a questa manifestazione pacifista, a questa marcia pacifista, e quindi potrebbe essere una reazione forte dalla parte degli israeliani. Maisa ci ricorda, mi risponde a questa domanda, che i palestinesi non hanno più niente da perdere in realtà, perché dopo tutti questi anni di embargo, di bombardamenti continui dalla parte di questo stato terrorista, come l'ha descritto, perché è uno stato che arresta i bambini, uccide i bambini, bombarda e demolisce le case sulle teste degli abitanti, deve essere definito è uno stato terrorista, e questa è la definizione. Quindi non sarà una cosa strana che questa manifestazione potrebbe essere affrontata con l'arresto collettivo dei palestinesi partecipanti, oppure anche di sparare contro i manifestanti in modo brutale, ma sottolinea che non c'è più niente da perdere, perché stiamo vivendo una grande ingiustizia, e questa sarà una mossa molto determinata dalla parte nostra a rompere questo embargo e a far sentire la nostra voce a tutto il mondo.
Ma sì, in effetti rispetto a questo forse la reazione repressiva di Israele, che in qualche modo sarebbe in continuità anche con diciamo tutte le risposte che sta dando alle manifestazioni dei giovani tutti i venerdì. Volevo insomma chiedere qual era la situazione nelle prigioni sioniste e quindi insomma qual era la situazione dei prigionieri palestinesi, anche alla luce del lungo sciopero della fame che c'è stato l'anno scorso. Volevo capire in che modo sono cambiate le loro condizioni.
ماذا السؤال هنا طبعا بيحكي عن طبعا احنا حكينا عن المعتقلات الجماعية اللي قاعدين بحضروا فيها اللي قاعدة بتحضر فيها إسرائيل. السؤال بالتحديد هنا بعد إضراب المعتقلين الفلسطينيين العام الماضي عن الطعام لمدة طويلة لمدة أشهر, ما هو وضع وظروف المعتقلين الفلسطينيين في الوقت الحالي في السجون الإسرائيلية؟ طبعا عندك فكرة عن وضع المعتقلين الفلسطينيين من القطاع أو من باقي أجزاء فلسطين؟
يعني الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية وضعهم متشابه, سواء من غزة أو من الضفة هناك بفرقش, خلاص بصيروا كلهم فلسطينيين أسرى فلسطينيين. طبعا إسرائيل هي دولة عنصرية, بعد ما انتهى الإضراب بيحصلوا على امتيازات أو على اتفاقيات أو الأشياء اللي طلبوها ضمن الإضراب وفك الإضراب, لكن بمجرد يعني شهر أو يمضى أو شهرين إسرائيل تسحب هذه الامتيازات من الأسرى وبرجعوا من أول وجديد.
نعم, يعني الوضع الحالي كما هو عليه في السابق, المعاناة هي نفس المعاناة.
صحيح, يعني الحركة الأسيرة الفلسطينية كل يوم عمالها بتقدم من دمها ومن صحتها شهداء ومرضى وجرحى جوات السجن من أول تاريخ الثورة الفلسطينية, والحركة الأسيرة بتقدم زيها زي الناس المقاومين اللي برا.
نعم. Allora Maisa ci descrivi la situazione nei carceri israeliane, che non ha assolutamente cambiato nulla, perché la situazione dopo lo sciopero dell'anno scorso, in realtà dopo che è stato siglato un accordo tra gli israeliani e i prigionieri palestinesi di migliorare un po' la loro situazione, le loro condizioni di vita. E all'inizio sembra che stesse cambiando qualcosa, ma dopo che i palestinesi, i prigionieri palestinesi hanno interrotto lo sciopero della fame, la situazione è tornata come prima. Ci sono tantissimi prigionieri palestinesi che soffrono di diverse malattie, maltrattamento, perquisizioni quotidiane in modo disumano. E quindi la situazione è la stessa e non ha cambiato nulla alla prima, alla dopo questo sciopero. Maisa, حابب تضيفي اي حاجه كمان على هذا الموضوع؟
يعني باختصار حاب احكي جمله بس, انه الاسرى الفلسطينيين جوات سجنهم بياكدوا على الوحده الوطنيه كاساس للمواجهه. نعم. والدعم النفسي والفكري للأسرى. طبعا إنجازاتهم من الإضراب هي طبعا مع الأسف بتروح هباء منثورة, لأنه الصهاينة ما بيلتزموا بالمواثيق الدولية, كيف بدهم يلتزموا مع اتفاقيات مع أسرى, فهم كيف أنت؟
نعم.
طبعا في صمت دولي بأسميه أحمق مثلا.
نعم.
هذا بيدفع إسرائيل إنها تزيد عن جهيتها وتعمل ما بدالها.
ماشي. Allora, Maisa voleva aggiungere un punto importante. Cioè, i prigionieri palestinesi ci insegnano molto. L'ultimo, diciamo, messaggio rivolto da tutti i carceri israeliani ai palestinesi nei territori è un invito all'unità nazionale tra tutte le posizioni politiche per affrontare il progetto sionista. E mi hai fatto l'esempio di questo, cioè cosa potresti immaginare? Un accordo tra un prigioniero e il suo
aguzzino.
Aguzzino. E purtroppo il silenzio vergognoso, l'ha descritto proprio così, il silenzio vergognoso internazionale permette ad Israele a praticare queste forme di pressione, di oppressione, di maltrattamento nei confronti dei nostri prigionieri. Però la cosa positiva è che i prigionieri continuano a mandare messaggi di forza, di unità e di cose positive a tutti noi.
Allora sì. Questa cosa penso che sia parte, no, di tutte le lotte di liberazione e delle tutte le rivoluzioni, no? I prigionieri sono il cuore di una lotta, sono la parte, no, che sta dando un contributo anche in termini di libertà. Forte, quindi chi è fuori deve ovviamente portare avanti la lotta anche per chi è dentro, che insomma che è su un altro fronte della lotta, no? Quindi come questo è una cosa che i prigionieri palestinesi e la resistenza, la lotta palestinese ha molto da insegnare anche a noi qui, no? Come siano due fronti della lotta, fuori e dentro, che devono essere in comunicazione ed essere uniti rispetto a una prospettiva. E vediamo anche, appunto, anche in questi giorni gli arresti sono stati tantissimi, pensiamo ai quasi 500 appunto palestinesi arrestati lunedì, insomma, proprio per la Pasqua ebraica, no? Oppure i 22 palestinesi che sono stati arrestati questa mattina. E questi sono dei numeri che non, ormai sembrano, no? Leggendo un po' di informazioni dai siti che le riportano, sembrano quasi, insomma, ripetersi, perché ogni giorno se ne leggono, no? 20, 30. E invece il nostro compito è sicuramente quello di sviluppare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese e dei suoi prigionieri, assolutamente. E in questo senso, per esempio, una prigioniera giovanissima che ha raccolto intorno a sé una grandissima solidarietà, sicuramente, è stata Haded Tamimi, che insomma è diventata anche un po' un simbolo di tanti, però che in realtà sono tantissimi i ragazzi giovanissimi, perché lei ha già 16 anni ormai, si potrebbe dire, perché purtroppo i ragazzini palestinesi che finiscono nelle maglie della repressione sionista hanno anche un'età molto molto inferiore, no? Pensiamo anche a ragazzini di 11-12 anni e quindi insomma sì, intorno a sé è stato un po' il simbolo di una situazione che non è solo su di lei, ma coinvolge purtroppo tantissimi altri ragazzini giovanissimi, adolescenti, che sono poi il futuro per la lotta di liberazione della Palestina, sicuramente, proprio per questo che i sionisti si accaniscono così tanto. Volevo chiedere a lei, appunto, come è stata poi registrata, insomma, cosa ne pensa lei, ma come magari può essere anche stata avvertita in Palestina la decisione da parte, appunto, di Haded Tamimi di patteggiare la sua pena.
ميساء هنا طبعا احنا بنذكر المعتقل الفلسطيني عهد التميمي اللي اصبحت رمز لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج اصبحت صورتها اصبحت رمز لكل المعتقلين الفلسطينيين الاطفال القاصرين اللي اسرائيل من خلالها تتجاوز كل القوانين الدولية باعتقال الاطفال الفلسطينيين طبعا تحت سن 18 سنة. طبعا سمعنا في الفترة الأخيرة إنه عهد التميمي اضطرت للتفاوض مع المحكمة العسكرية الإسرائيلية بموضوع الحكم. ما رأيك بهذا الموضوع؟ ممكن توضحي لنا أكثر الصورة بالنسبة لموضوع عهد التميمي؟
هو يعني العهد التميمي واللايها بأكدوا عن إسرائيل دولة إرهابية أو بتمارس إرهاب الدولة، هذا أول إشي. ثاني إشي عهد التميمي يعني أنا بعتقد أنها طفلة، يعني مش متوقع أو مش بالضرورة أنها تأخذ قرار صح. أنا بعتقد أنه كان غلط أنها تأخذ هذا القرار، لأنه إحنا أصحاب الحق. أنت عهد مش مذنبة، ليش أنت تقولي آه أنا مذنبة وهي انحكمت 8 شهور بالآخر؟
نعم.
إذا بتحب الترجمة كمان.
No. Allora Maisa descrive la situazione di Ahdi Tamimi, è una goccia in un mare dove vengono, cioè lei rappresenta i ragazzi minorenni, i bambini palestinesi che vengono arrestati dagli israeliani quasi tutti i giorni, e lei, cioè, dice, cioè lei è una bambina che e questa sua decisione di ammettere di aver fatto un errore con il soldato che è entrato in casa sua non è così grave, perché comunque lei è una ragazzina molto giovane, può essere anche non consapevole di questa decisione da una parte. E dall'altra la sua critica dice: noi abbiamo la ragione, non possiamo dire che abbiamo torto, perché se l'occupante viene a casa mia io ho la ragione,
certo,
e non ho il torto di dirgli vattene via o di spingere i soldati. Questo è quello che è successo con Ahed Tamimi. Comunque ripeto, Ahd rappresenta una piccola parte, la sua fortuna che c'è stata una che girava una camera in quel momento che ha filmato diciamo la sua reazione, ma ci sono reazioni continui cioè di rifiuto nei confronti di soldati che violano ogni minimo dei diritti umani entrando nelle case, distruggendole o arrestando fratelli di minori o minori stessi. Quindi questa è la situazione, la sua.
إذا حاب تضيفي كمان أي شيء ما يسع هذا الموضوع.
أحمد، يعني الفلسطيني هو يعني لما بيعمل أي شيء هو بيعمل عشان حقه في الحياة، حقه في الاستقلال، حقه في إنه يعيش في دولته المستقلة.
ما سمعت آخر جملة حكتيها. الفلسطيني
بحكي حقه إنه يحصل على دولة المستقلة، على حياة محترمة في بلده. مش من حق أي حد يطرده من بيته، ولما أنا كفلسطيني بدي أضربه كف أو أحكي له ممنوع أنت تيجي على أرضي، أنا أروح أنحبس 8 شهور وبرضه بتفاوض، يعني بعملوا لي معروف. يعني بصراحة برضه هذا بدل على العنجهية الإسرائيلية. يعني إذا عهد التميمي أخذ 8 شهور عشان ضربة جندي، مثلا هو مفروض يكون هالقف بالسجن للأبد، هيك المفروض.
نعم. Allora, Maisa descrive la situazione. Cioè, come si può accettare che una ragazzina viene condannata a 8 mesi di carcere per aver chiesto al soldato occupante di andarsene via da casa propria? Cioè, un'ingiustizia, perché Maisa sostiene anche che noi come palestinesi abbiamo il diritto di avere la nostra indipendenza, la nostra libertà come uno Stato libero e la nostra dignità come una popolazione che deve vivere in modo libero senza avere il soldato armato fino ai denti che ti entra in casa tua e se lo chiedi o lo respingi o lo chiedi di andarsene via e viene condannata come avesse compiuto un reato così grave. Cioè non ci sta, è assurdo pensare a una pena del genere.
Na Maisa.
تمام خلص.
ماشي. نوجه لك السؤال اللي بعده.
Bene, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per insomma tutte le risposte che ci hai dato, che sono state veramente insomma ci hanno aiutato sicuramente a capire di più quello che sta succedendo e qual è la vita a Gaza e in Palestina in queste in questo momento e insomma anche qual è quindi lo spirito con cui domani tantissimi palestinesi scenderanno appunto per le strade e si avvicineranno alle frontiere da Libano, dalla Giordania, ovviamente da tutte le i campi profughi della Palestina e dalla striscia di Gaza e questo insomma assolutamente noi non potremo che essere al vostro fianco, se non fisicamente almeno con insomma con il nostro cuore, con il nostro contributo che può essere insomma anche solamente questo per riuscire almeno a far sapere ciò che sta avvenendo, perché chiaramente questo non è così semplice, sappiamo come l'informazione sia mainstream, sia guidata dagli interessi appunto anche rispetto agli interessi italiani che legano strettamente il nostro governo a quello israeliano.
طبعا مايسا هنا نشكرك لانه اطلنا عليك الاسئله احنا طبعا احنا طبعا قاعدين بنفكر في غدا اللي هو يوم مسيره العوده وهمنا الوحيد يعني احنا مش راح نكون معكم جسديا بس راح نكون معكم بقلوبنا وبكل دعمنا المعنوي في هذا اليوم في هذه المسيرة المهمة طبعا اللي بكونوا فيها اللاجئين من وبكونوا فيها الفلسطينيين من كل انحاء اللجوء وحتى فلسطين الداخل الضفة الغربية وقطاع غزة طبعا الوسيلة الوحيدة اللي قاعدين بنحاول انه نقدمها اللي هي نسمع صوتكم للعالم يعني هذا الشيء بنعتقد انه مهم لانه اسرائيل تكرر خلينا نقول قصص الكذب والفبركة في كل انحاء العالم طبعا في نفس الوقت هي بتقوم باحتلال طبعا احتلال يتعارض مع كل القيم والقوانين الدولية فهذا أبسط ما نقدمه لكم في هذه اللحظة إذا عندك حاب تحكي عن أي شيء رسالة أخيرة طبعا هنا في إيطاليا للشعب الإيطالي للمؤيدين للقضية الفلسطينية بقدر تفضل
أول شيء بدي أشكرك على الترجمة وأشكر زميلتك يعطيكم ألف عافية وإحنا بكفينا أنه أنتم تكونوا معنا قلبا وقالبا يعني بكفي أنكم بتعملوا هذا المجهود اللي يوصل صوتنا برا إحنا اللي ذبحنا اللي بيقتلنا هو الصمت أنه يطلع صوتنا هذا كتير إشي منيح وإحنا بنتمنى أنه دائما صوتنا يوصلكم بنشكي مش بنعيط احنا في غزة في الضفة في الداخل في الشتات احنا كنا فلسطينيين بجمعنا القضية الفلسطينية وهمنا الفلسطيني وكل الخلافات فيها هي بشيء مش بالضبط شكرا
شكرا لك اخت ميسا سامحيني لانه الصوت جودة الصوت مش كويس كثير اذا ما قدرت اترجم كل الكلام اللي طبعا احنا بنشكرك ومن اعماق قلوبنا لهذا الوقت اللي قطعتيه عن اولادك وعن نفسك وعن عائلتك على اساس تسمعي طبعا صوت كل فلسطيني وكل امرأة فلسطينية في قطاع غزة وفي فلسطين للعالم إيه إن شاء الله بنكون على قدر المسؤولية إنه نكون دائما نرفع هذا الصوت لجميع أنحاء العالم مايسا vi ringrazio tantissimo per tutto quello che state facendo perché comunque lei sostiene che che questa voce che è rivolta a tutto il mondo dovrebbe essere ascoltata in qualche maniera. E vi ringrazio per averle dato la possibilità di parlare della situazione della donna palestinese, della mamma e di tutti i palestinesi nella striscia, sperando che diciamo il sostenitore di questa questione giusta, che saranno sempre di più e più interessate ad ascoltare, a sentire i palestinesi e sentire anche a comprendere i problemi dei palestinesi che vivono sotto l'occupazione israeliana, violando tutti i diritti internazionali, anche quelli umani. Grazie a tutti, grazie.
Grazie mille. Maïssa, sicuramente insomma andremo ulteriori aggiornamenti sulla situazione, grazie ancora e a prestissimo.
Maïssa,
Palestina libera.
Shukran kthir o Falastin hurra, rah tdal hurra inshallah al-abad. Rasbin anhum. Sami'tini Maïssa?
من قبل ما انولد جسد محكوم بالاعدام وبعد عدة ظهور عليها علامات جلد وظهور طلعت على جسم جامد من عدم ظهور آلهة.
Ringraziamo, eccoci qua tornati in chiusura, ringraziamo ancora moltissimo e appunto Maïssa, una donna palestinese, lavoratrice con figli, che insomma ci ha descritto ampiamente la situazione, e ovviamente il nostro ringraziamo anche i compagni qua presenti in studio che ci hanno potuto insomma rendere disponibile la sua testimonianza grazie alla traduzione. E ovviamente insomma diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori alle prossime occasioni in cui riusciremo a collegare, a dare aggiornamenti rispetto a questa mobilitazione che riguarderà i prossimi mesi, insomma tutti i palestinesi in patria e in esilio. Grazie mille, ovviamente Palestina libera, Palestina rossa.
كانت عذرة بس حصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهلية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتلومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مسيا الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تندع لأن الرقابة مش سامحة بعد محرقة اعلان مفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة بين الاجرين عليهم رايحة
هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا
تلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي في من الكارث اللي وقعت انزبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل هتعض الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بني ادم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم مع برا فحين فتح فكرنا فرح فجأة طلع مر انفتح كله أدعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الدرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات
إنها الحرب المفتوحة على غزة.
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها دور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية رح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقر بس بالسابق الزمن لتعيش ما بدنا مساعدة ما بدنا حرية بدنا عقول حتى نحل القضية سلام على السحوق السلام يسلم عليهم بالإيد القوية هل نقول لا لفلسطين إذا كانت حملتنا مسؤولية
اي 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 فلسطين فلسطين كان مكان مكان
كان مزال حرب دمار بكل مكان عائلات لركام اطفال اموات عائلات اشلاء اعدام وجال اعدام عذاب اعدام دماء صرخة من امهات من غزة على فلسطينيات
لا نيأس من حقنا
نعيش ونموت على ارضنا
خطوة بخطوة
ندعي بايد احنا نحيي الارض
الى من جديد
بذل الطاقة
للانتقام
للحق السلام على الاسرار
صار كان يا مصار
اهتم اليوم
اليوم تصار
صار كان يا مصار
غزة مش تعلى
مش تعبى نار
مش تعلى نار
اسرائيلي وحنان خلال السنة والرأي العام بالعام الجديد اختاد بتلبي وعنا 365 يوم بالمعدل كل يوم شهيد ومش كاين تنتهي العالم شهد بكل العالم وظهرات ممع وقايمة وانتي بعدك متشرتح انت وامريكا بادعاء الإغهاب ارجع للغتك اختصار الولايات المتحدة أرهاب ديمقراطية حدث معين لازم تخير قصهم بالأخص وهي إشلة زعران مسك الحكم إنساني مين إنساني مين لساني بيش الصح عمليات ولايات متحدة متحدة عليا تبكي صوتاً
عالم الخوف
شهد إسرائيل قبل ما لفني كلمة تنفذ بمحاولة تدمير وقفة سلمة طلع من بروس أولى بوش بص من العالم حلنا من الديوانية هاي بدك سلام انت بدك سر معي
تخيلوا بكرة أروح أجيب كل العدة اللزماني وروح أبني جدار بنص تل أبيب
ياه
بعدين أحط حاجز بين حارة وحارة
القانون منسوش من خيوط عنكبوت بقبض حشرة صغيرة حشرة كبيرة تسلق طريقها وإحنا ضعاف من زمننا بعترف شعارات عجنة غزة بتأسف أنا بسيط شو بإيدي أسوي كيف أقدر أساعد بلا ما أضحي بفتافيت سمعونيش صغاريت ابننا بالحضن بنبارك لأمي الشهيد بعزيك عن معاناة بتمنى لك الحياة بحبال غضبي بجر لا مبالاة فحد يترجم من الغير عرب والعرب ادعم الهوهيه خلط خلط نعطي لرؤوسها مشرعية تحصد أخطر واليابس بحقوق البشرية بتكبروا عشان عجزنا نولد ديمقراطية بزرعوا لنا حكام سياسية مغزية كفى بدنا تغيير جذري كفى حصار على غزة
في الشعب في العالم يهدموا الدور والبيوت على الأطفال واحد بضرب بحجر يجيبوا له طيارة ومدفعية و16 ودبابات وين هاي صار والعالم مسكر دنيا ما بسمعش
احنا غزة